السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب على عباده المؤمنين الصيام فجعل لهم زادا من التقوى في كل عام، وأثاب الصائمين بما صبروا فأدخلهم دار السلام، وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا، ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل، ويهدي ويضل، ويحرم ويحل. أنزل كتابه فبين حجته، وأرسل رسوله فبلغ رسالته، وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد وصلنا إلى أواخر الشهر، ها هو الشهر الكريم قد آذن بالرحيل، فهل إلى توبة من سبيل؟ اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، آمين يا رب العالمين، آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أوفيها ألف آمين. الشهر الكريم يلملم أوراقه ويودعنا، والله تبارك وتعالى أعلم، هل نحيا ونعيش حتى يأتي رمضان آخر؟ هذه أمنية غالية عزيزة، الله تبارك وتعالى نسأل أن يحققها لكل مسلم. اللهم أعده علينا مرات عديدة في أزمنة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. الوداع، وما أدراكم ما الوداع؟ حنين وفرقة، ألم واشتياق. ودع هريرة أيها الرجل، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ إنه وداع، وأي وداع؟ وداع لشهر الصيام، وداع لشهر القيام، وداع لشهر الإحسان، وداع لشهر الخيرات، وداع لشهر البركات، وداع لأفضل شهور العام. إخوتي الكرام، هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وهذه الليلة هي ليلة 29 من هذا الشهر الطيب المبارك، ليلة وترية وليلة جمعة. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله، أحد كبار علماء السلف ومن كبار علماء المالكية، قال: جمع كبير من أهل العلم أن الليلة الوترية في العشر الأواخر من رمضان إذا وافقت ليلة الجمعة فهذا أرجى ما يكون، أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. لماذا؟ لاجتماع الفضلين، فضل الليلة الوترية في العشر الأواخر وفضل ليلة الجمعة. وهذه فرصة لا تتكرر إلا كل 5 أعوام مرة تقريبا، أن توافق ليلة الجمعة الليلة الوترية في العشر الأواخر. فاغتنموا هذه الفرصة وأدركوا هذه اللحظة وأكثروا من الدعاء، يستجيب الله تبارك وتعالى لكم. نعم المولى ونعم النصير، إن ربي قريب مجيب، إن ربي رحيم ودود. بماذا ندعو؟ روى الترمذي في سننه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو أو ماذا أقول؟ سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ الكثير من الأدعية، لكن لموفور عقلها ولذكائها الوقاد أرادت أن تأخذ الخلاصة في الدعاء من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصودها من السؤال، فعلمها دعاء جامعا مانعا نافعا، كلماته قليلة ومعانيه كبيرة كثيرة. دعاء تعد كلماته عدا، سبع كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. البعض يظن أن هذا الدعاء لا يكفي. نعم، لك أن تدعو ولك أن تستزيد، لكن لو حللنا هذا الدعاء وتأملنا ما فيه من خير لوجدنا أنه إن استجيب، نسأل الله الاستجابة، يحقق لنا السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه إخوتي الكرام، إذا عفى الله عنا في الدنيا فهذا يترجم إلى ما يلي: أمن وأمان، ستر وغنى، صحة وعافية، زوجة مطيعة، أبناء بررة، جيران طيبون، رفاق وأصدقاء مخلصون. أما إذا عفى الله عنا في الآخرة، نرجو الله أن يعفو عنا جميعا دنيا وآخرة، فهذا معناه أنه عز وجل ينجينا من النار وهي دار البوار، ويدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فلا تنسوا إخواني وإخواتي الكرام أن تكثروا من هذا الدعاء، ولا سيما في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة وليلة 29 من شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين يا رب العالمين. إخوتي الكرام، لليلة القدر علامات، وهي تنقسم إلى قسمين: علامات ليست بصحيحة وعلامات صحيحة. والعجب العجاب أن المشهور عند معظم الناس العلامات التي ليست بصحيحة. ما هي؟ نبدأ بها للتحذير منها. يقولون: في ليلة القدر لا يسمع نباح الكلاب. هذا كلام الباطل. ويقولون: في ليلة القدر لا يسمع نهيق الحمير. هذا كلام باطل. ويقولون: في ليلة القدر الأشجار تسجد ثم ترتفع. وهذا كلام باطل. ويقولون: في ليلة القدر مياه البحار المالحة تتحول إلى مياه عذبة. وهذا كلام باطل أيضا. ويقولون أن طاقة القدر تفتح، والطاقة نافذة صغيرة. يقولون بعض الناس تفتح لهم طاقة فيها نور، هي طاقة القدر. كل هذه علامات ليست بالصحيحة. أما العلامات الصحيحة التي جاءت بها أدلة صحيحة فهي ثلاثة. أولها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر ليلة طلقة، وفي رواية ليلة بلجة، ومعنى ذلك أنها لا حارة ولا باردة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول عن هذه الليلة: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومعلوم أن الحر أذى وأن البرد أذى، ليس الحر بسلام وليس البرد بسلام، فلذلك هي ليلة طلقة، هي ليلة بلجة، ليست بالحارة ولا بالباردة. العلامة الثانية أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع له. هذه رواية مسلم في صحيحه. أما أبو داود فقد ذكر في سننه عن هذه العلامة أن الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة، والمعنى واحد. في الأيام العادية إخوتي الكرام، إذا نظرنا إلى الشمس عند الشروق لا نستطيع أن نركز أبصارنا فيها، نجد شعاعا مؤذيا للعين، لكن في صبيحة ليلة القدر نجد أن الشمس بيضاء ليس لها شعاع، كالقمر في ليلة التمام، كالبدر التام. إذا نظرنا إلى البدر في الأيام في الليالي البيض لا نجد شعاعا يؤذي العيون، كذلك الشمس في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع له. إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخنا.
وأنت بخير بارك الله فيك.
شيخنا أنا كان لي فتوى بالنسبة لزكاة الفطر.
فضل.
أطلعها فلوس ولا أطلعها طعام؟
جزاك الله خير يا أخ عبد الله.
وأطلب من حضرتك يا ريت توجه تفيدني، يعني إزاي أواظب على طاعتي في رمضان بعد رمضان؟ أعمل إيه بعد رمضان عشان ربنا يعيننا على الطاعة؟
والله يا أخ عبد الله جزاك الله خيرا، كأنك تقرأ أفكاري.
الله يبارك فيك يا شيخ.
كنت سأتحدث عن هذين الأمرين خصيصا، ماذا بعد رمضان وكيف الحال في زكاة الفطر. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. نستكمل ثم نجيب عن سؤالي الأخ عبد الله. وفي الحقيقة يعني في ذهني أن أتكلم عن الموضوعين كأنه استشفى ما في أفكاري، فجزاه الله خيرا. لماذا ليلة القدر في صبيحتها تكون الشمس بيضاء لا شعاع لها؟ لأن الملائكة أجسام نورانية، حينما يطلع الفجر تصعد الملائكة إلى السماء، كل ملك يصعد إلى السماء التي وكل بها في السماوات السبع، فهذه الأجسام النورانية تغطي شعاع الشمس المؤذي، فتكون الشمس في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها. بقيت العلامة الثالثة كما أخبر عنها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهي أنه في هذه الليلة لا يرمى فيها بنجم. ما المقصود بذلك؟ في كل ليلة من ليالي العام هناك شهب تقذف وترمى بها الشياطين، الشيطان يحاول أن يسترق السمع فيتبعه شهاب ثاقب، ونحن أحيانا ننظر إلى السماء ليلا فنجد شعاعا ناريا يجري بسرعة ويندفع، هذا هو الشهاب الذي نراه قليل جدا. علماء الفلك وعلماء أبحاث الفضاء رصدوا بأبحاثهم وبآلاتهم المتطورة أنه في كل ليلة من ليالي العام يقذف من حوالي 10,000 إلى 20,000 شهاب ليليا على مدار العام. والعجيب والغريب أن وكالة أبحاث الفضاء في أمريكا، والتي تعرف اختصارا بوكالة ناسا، أثبتت منذ 10 سنوات أنه طيلة العام هذه الشهب تقذف بمعدل من 10,000 إلى 20,000 يوميا بالليل، إلا في ليلة واحدة قالوا لن نسجل فيها شهابا واحدا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إذ يقول أنه لا يرمى في هذه الليلة بنجم. كيف يرمى فيها بنجم والملائكة تتنزل فيها؟ كما قال ربنا عز وجل يتقدمهم الروح الأمين جبريل عليه السلام، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم بلغنا هذه الليلة، آمين يا رب العالمين. إخوتي الكرام، ماذا بعد أن يرحل عنا هذا الشهر ونحن على فراقه وعلى وداعه؟ لمحزونون، نسأل الله عز وجل أن يجبر كسر قلوبنا بفراق وبوداع رمضان. ماذا بعد هذا الشهر؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه ويا للأسف نجد أن الكثير من المسلمين في رمضان يظهرون نشاطا في العبادات والطاعات المساجد تغص بالمصلين، هذا أمر طيب. المصاحف تتداول بين أيدي القارئين، هذا أمر طيب. الصدقات، الحسنات، القربات، تفطير الصائمين، التصدق على الفقراء والمساكين، العمرة في رمضان التي ارتفع أجرها فعاد لحجه كما قال عليه الصلاة والسلام، بل عاد لحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف، كل هذا من أعمال البر والخير، لكن لابد أن يستمر المسلم على هذا العمل، لابد أن تدوم الطاعة ولا تنقطع إلا بالموت. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. فعبادة المسلم ليست مقيدة بزمان دون زمان، وليست مقيدة بمكان دون مكان، وإنما في كل وقت وحين هو عابد لرب العالمين. فرب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو رب جميع الأوقات والأزمان. الثبات، الثبات، الثبات حتى الممات. حذر الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم من الذين يفعلون هذا، يقيمون طريقا للخير، ينشئون طاعات، يتخربون بحسنات، يكثرون من القربات في زمن كرمضان مثلا، فإذا من قضى الزمن انتهى الأمر، وكما يقول الناس عادت ريمه إلى عادتها القديمة. وعادتها القديمة ترك الطاعات والتوغل والإكثار من المعاصي والمخالفات. قال تعالى في سورة النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما قصة هذه الآية؟ يقول المفسرون: بمكة المكرمة كانت هناك امرأة تدعى ريطة، راء ياء طاء تاء مربوطة. ريطة هذه كانت امرأة غنية ثرية، لديها أموال طائلة، عندها خدم وحشم، وكانت في المقابل حمقاء خرقاء. وأنتم تعلمون أن الحماقة ليس لها دواء، كما قال القائل: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. كانت ريطة الحمقاء تشتري بأموالها صوفا وقطنا، وتأمر الخدم والحشم أن يغزلوا هذا القطن والصوف. إذن أموال أنفقت في الشراء، وأوقات قضيت في الغزل، وبعد إتمام عملية الغزل إذا بهذه المرأة الحمقاء لحماقتها المفرطة تأمر الخدم والحشم أن ينقضوا هذا الغزل، أن يعيدوه كما كان قبل أن يغزل. نأخذ اتصال الأخ عبد الرحمن ثم نكمل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير يا شيخ.
وأنت بخير أخي الفاضل.
والله أنا بس يعني بتمنى من حضرتك أنك توجه من خلال القناة الخليجية، هذه الشاشة العظيمة، توجه نداء للناس اللي بيدعو للخروج على الرئيس في يوم 24، وتقول لنا رأي الدين في هذا. فنحن يعني ما صدقنا ان احنا الثورة نجحت، والرئيس اول مرة في مصر منذ تاريخها يختار بالانتخاب. فالدولة ليست بحاجة الى الانقسامات، احنا عايزين نبني يا شيخنا، مش عايزين نهد. الناس دي موقفها ايه؟ اللي بيعملوه ده صح ولا خطأ؟
جزاك الله خيرا يا اخي عبد الرحمن، وبارك الله فيك. لقد تحدثت عن امر في غاية الاهمية. طاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لا شك أن الذي يدعو إلى الخروج على ولي أمرنا المنتخب، وليس الذي انتزع السلطة انتزاعا، وهذا أمر معلوم للجميع، لا شك أنه من المغرضين، لا شك أنه من حثالة فاسدة ليست لها أي قيمة، شرذمة تريد أن تنشر الخراب والدمار في البلاد. وهم معروفون بالاسم، جماعة لا دين لهم ولا انتماء، وإن ادعوا ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكتب النجاح لبلادنا، وأن يطهرنا من أمثال هؤلاء، وأن يكتب لنا السلم والسلام والأمن والأمان، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضاه ولتطبيق شرع الله. أخونا الفاضل عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الله يعزك،
بارك الله
منور شاشة الخليجية، كل عام وانتم بخير.
وانت بخير ان شاء الله.
شيخنا انا بس تعقيب بسيط جدا على الاخ اللي قطع المصحف ده، وانا مش راضي اذكر اسمه لان لسانه يعف عن ذكر اسمه، ولا هو يستاهل الاسم اصلا. جريمة، هو ما اعتبرش من اللي قبل كده، من اللي شتم وسب الرسول حصل له ايه واللي 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 واللي. الناس دي بتعمل كده ليه يا شيخنا؟ قصدهم ايه؟ اللي هو محمد ابو حامد، اسمه محمد ابو حامد، شفت يا شيخنا قطع المصحف ازاي وكان بيسب المصحف والقرآن؟
انا ما سمعت بهذا الا منك، انما سمعت له دواهي، سمعت انه قال ان القاهرة اقدس من القدس.
اه يا شيخنا ده محمد ابو حامد انا بكلمه، وكمان الانسان اللي هو قطع المصحف ده موجود على اليوتيوب برضو، قطع المصحف وبدا يسب في القران وكده ويقول ايه القران ما هو بيتقطع عادي، ويرمي المصحف في سله المهملات. الناس دي ما اعتبرتش يا شيخنا؟ ما كانش ليهم مثل أو, او 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 عبره اعتبروا بيها قبل كده؟
والله قلوبهم، قلوبهم قست وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن ستحل عليهم قريبا ان شاء الله قارعه تصيبهم، ولهم خزي في العذاب في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتوبوا. من رحمة الله عز وجل بعباده أن باب التوبة مفتوح، لكن إن ماتوا على هذا الحال فإلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله الذي عافانا من العفانة، لله الحمد والمنة، وجزاك الله خيرا. نعود أخوتي الكرام إلى موضوعنا، ماذا نفعل بعد رمضان؟ هل نفعل كما فعلت هذه المرأة الحمقاء بعد أن أنفقت الأموال وقطعت الأوقات من قبل الخدم والحشم في غزل الصوف والقطن ثم أعادته أنكاسا كما كان؟ هذا هو حال من كان في رمضان من الصائمين والقائمين والمتصدقين والذاكرين والتالين لقرآن رب العالمين، فإذا ما ولى رمضان عاد إلى حاله الأول قبل رمضان، لا يحافظ على صلاة الجماعة فضلا أن يقوم الليل، لا يحافظ على تلاوة القرآن فضلا أن يختم القرآن، لا يحافظ على صيام النافلة، لا يفعل خيرا، لا يتصدق على مسكين. إخوتي الكرام، لابد أن نعمل جاهدين بعد رمضان على الإكثار من الطاعات. أهل العلم يقولون أن رمضان يمثل للمسلم ولادة جديدة، لأننا قبل رمضان، وما أبرئ نفسي، عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات والمزارع والمصانع والمتاجر، شغلنا بالدنيا، هل هذا التكاثر ماذا نفعل؟ أن ننتظر حتى نزور المقابر؟ لا والله، نسأل الله أن يعجل لنا بالتوبة، اللهم تب علينا لنتوب. فرمضان ولادة جديدة للمسلم، عفى الله عز وجل عما سلف، وبدأنا صفحة جديدة بصيام وبقيام وبذكر وبدعاء وبتلاوة قرآن وبذكر للرحمن وغير ذلك من أعمال البر والطاعات. فرمضان يمثل مرحلة إلقاء البذور في الأرض، شبه هذا بما يصنعه الفلاح والمزارع، إذا أراد الفلاح أو المزارع أن يجني محصولا يبدأ بإلقاء البذور في التربة، ثم ماذا؟ هل يعقل وهل يقبل أن يكتفي المزارع والفلاح بإلقاء البذور في التربة ويتركها ثم ينتظر أن يجني محصولا؟ لا يقول بهذا عاقل، وإنما بعد إلقاء البذور في التربة يقوم الفلاح بتعهد هذه البذور بالعناية والرعاية والسقية، يرويها ويقوم بتجنيب ما يؤذيها من الحشائش الضارة. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. أخونا عبد الشافي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أولا.
بارك الله فيك.
والعاملين جميعا بقناة الخارجية.
بارك الله فيك.
فريق الإعداد ورئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد حسين. وكل العاملين بالكامل عشان لا تأخذني الذاكرة يعني. كل العاملين في قناة الخارجية كل سنة طيبين، ومن أروع وأشرف وأحسن القناة الفضائية القناة الخليجية حيه بدون مجاملة.
بارك الله فيك.
ونتمنى من الله ونرفع أيدينا وقلوبنا إلى السماء ورب السماء نقول ربنا يحفظ مصر
آمين
ويحفظ المسلمين في بقاء أرض رب العالمين
آمين
ويحفظ مصر ويوفق الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووفقه
آمين
وربنا يعينه ووفقه هذا الرجل رجل عظيم فعلا يعني أثبت أن رجل صادق القوي باللسان والمساعد والعمل وصادق القول من القلب فعلا وعلى فكرة أقسم لك بالله بحق هذه النعمة أنا مش إخوان ولا حاجة ولكن أعز الرجل وأحب محبة في الله أحب في الله
خيراً. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نستكمل إخواتي الكرام بعد رمضان إخواتي الكرام لابد أن نتابع أعمال الطاعة لأننا ألقينا البذور في رمضان فلا بد من العناية والرعاية والعناية والرعاية معناها الطاعات وسوف أتحدث عن أهم الطاعات التي يجب أن نحافظ عليها كذلك الفلاح لا بد أن يجنب البذور الحشائش الضارة والمؤذية التي تمتص الغذاء من الحبوب فينتج عنده محصول ضعيف إن لم يبعدها كذلك علينا أن نبعد ما يؤذينا من المعاصي والذنوب والآثام والمخالفات فإذا ما فعلنا ذلك كما أن الفلاح يجني محصولا جيدا يسعد به نحن أيضا نجني ثمرة طيبة نسعد بها الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. ما هو المفروض علينا إخوتي الكرام بعد رمضان؟ هناك ثوابت إيمانية لابد أن نحافظ عليها وأن نهتم بها في طليعتها ومقدمتها وعلى رأسها الصلاة من آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة كما نعلم جميعا عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فلا بد أن نحافظ عليها حيث ينادى عليها في المساجد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لا نؤخر ولا نؤجل قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة يا جماعة المسلمين أنت حينما تقف بين يدي رب العالمين إنما تطهر قلبك بهذا المعراج الروحي وإنما تعرض على خالقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ذنوبك تمحى وسيئاتك تكفر وخطاياك تغفر وحالك يبدل من الهوان والذل إلى العز والإكرام من الفقر والضيعة إلى الغنى والكرامة ولله المثل الأعلى لو أن رجلا عنده أجهزة في بيته ثلاجة غسالة هذه الثلاجة أو هذه الغسالة لو عرضت على صانعها في كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة ليقوم بصيانتها ماذا تعتقدون؟ هل يصيبها العطل والعطب؟ أبدا تكون في حالة تشغيل جيدة ولله المثل الأعلى أنت أيها الإنسان صنعة الله عز وجل خلقك فسواك وقدر فهداك فأنت حينما تقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم والليلة وهي الصلوات المفروضة إنما بهذا العمل كأن صنعة الخالق عز وجل تعرض عليه فيطهر قلبك ويغفر ذنبك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فالصلاة لا بد أن نحافظ عليها وأن نؤديها في خشوع وخضوع وإتقان وإلا فإن لنا موقفا آخر في يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ورضوانه للعبد مع ربه عز وجل موقفان، موقف في الدنيا في الصلاة، وموقف في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. الجزاء من جنس العمل. إن أحسنت الوقوف بين يدي الله وأنت في صلاتك خفف الله عنك الموقف الآخر في يوم القيامة، وإن أسأت الأدب في الموقف الأول في الصلاة شدد الله عليك الموقف الآخر في يوم القيامة. فلا تستهينوا بالصلاة، وحافظوا على الصلاة، وقوموا لله قانتين. ثم ماذا بعد؟ القرآن الكريم النور والضياء، الري والغذاء، الدواء والشفاء، هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. هل يعقل وهل يقبل إخوتي الكرام أن نهتم بمنهج الإسلام وهو القرآن الكريم في رمضان فقط، وبعد رمضان نجعل المصاحف على الأرفف يعلوها الغبار حتى يأتي رمضان القابل؟ هذا والله أمر معيب، هذا والله تقصير كبير. كما كنتم تسارعون بتلاوة القرآن، كما كنتم تتسابقون إلى ختم القرآن، عليكم أن تستمروا في هذا العمل الطيب وأن تحصلوا الأجر والثواب بقراءة القرآن. لكن نريد أن نكون من أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، لا نكتفي بالتلاوة وإنما نتعلم نتدبر حتى نكون من خير الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو مقياس الخيرية الحقيقية. ليست الخيرية بالمال ولا بالجمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بأي شيء من عرض الدنيا الزائل ولعاعتها الفانية، وإنما بالقرآن علما وعملا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة والمكانة والمنزلة والسعادة في القرآن علما وعملا، ليس مجرد تلاوة، ليس مجرد حفظ. القرآن حجة لك أو حجة عليك. متى يكون القرآن حجة لك؟ إذا عملت به، تحل حلال القرآن وتحرم حرام القرآن وتأتمر بأوامر القرآن وتقف وتنتهي عند نواهي وزواجر القرآن. فإذا ما عملت تصبح قرآنا يمشي على الأرض بأخلاقك بسلوكك بمعاملاتك، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. روى البخاري في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت: كان خلقه القرآن. بمعنى كان عليه الصلاة والسلام ينفذ ما جاء في القرآن أمرا ونهيا، يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي. إذا قال القرآن وقولوا للناس حسنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس حسنا. ولاحظوا معي عظمة الإسلام، لم يقل الحق تبارك وتعالى وقولوا للمسلمين حسنا، وإنما قال وقولوا للناس حسنا. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه الألباني عن أبي ذر الغفاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن كلامه كان يوافق كلام الله عز وجل، هذا من الأدب. وخالق الناس بخلق حسن، لأن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله ونستكمل. أخونا عصر تفضل. السلام عليكم.
كل عام أنتم بخير.
وأنت
بخير ورحمة الله.
وأنت بخير.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
حضرتك في وداع شهر رمضان رمضان أشرف على الرحيل ولم يبق من فيه من الأيام سوى القليل فاغتنم يا رعاك الله فرصة وجوده في التكبير وتلاوة التنزيل وصر رحما أنت لها قاطعا واعمل خيرا تحز من الثواب الكثير فشهر رمضان فرصة عظيمة ويريد كل الأخ مسلم يغتنم هذه السويعات القليلة يعني بكرة بإذن الله الجمعة وبعده السبت نغتنم هذه الساعات في فعل الطاعة وجزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شكر الله لك. أيضا إخوتي الكرام بعد الصلاة وبعد القرآن يجب علينا أن نهتم بالفقراء والمساكين. الناس اعتادوا أن يكثروا من الجود والتصدق في رمضان ولا شك أن هذا أمر طيب يثابون عليه ويؤجرون نسأل الله لهم ذلك، لكن من للفقراء والمساكين؟ من للأرامل والمحتاجين بعد رمضان؟ هل معنى ذلك أن الفقراء والمساكين والمحتاجين نطلب منهم أن يصوموا من شوال إلى شعبان وأن يفطروا في رمضان القادم؟ لا يقول بهذا عاقل، فضلا عن مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والناس يعتقدون أن الصدقة إنما يكون فضلها في رمضان، لا ليس الأمر كذلك. سئل في سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، سئل عن أفضل وقت للصدقة فأجاب إجابة شافية كافية بدليل من القرآن، قال رحمه الله أفضل وقت للصدقة هو وقت الحاجة لها، في وقت الحاجة من الفقراء والمساكين يكون أجر الصدقة كبيرا عظيما. ولا شك أن الفقراء والمساكين بعد رمضان يكونون في أشد الحاجة إلى الصدقة، واستدل على ذلك بما جاء في سورة البلد، قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فبين الحق تبارك وتعالى أن من أسباب اقتحام العقبة، أمامنا عقبة كؤود يا جماعة المسلمين حتى نصل إلى رحمة رب العالمين الجنة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اقتحام العقبة. بأي شيء تقتحم العقبة؟ بفك الرقبة، وأن لنا في زماننا من رقبة نفكها. ثم قال أو إطعام، متى؟ في يوم ذي مسغبة، المسغبة الجوع الشديد، يعني يوم فيه جوع فيه احتياج من قبل يتيما ذا مقربة، يتيم يمت لك بصلة قرابة تطعمه في هذا اليوم شديد الجوع، أو مسكينا ذا متربة التصق بالتراب من شدة حاجته. خلاصة القول أن الصدقة بعد رمضان إذا كانت تخرج لفقير ومسكين وأرملة ومحتاج يكون أجرها أعظم وأكبر من أجر الصدقة في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا القول تحريضا لأصحاب الأموال، حثا للأغنياء على ألا ينسوا الفقراء والمساكين بعد رمضان. أيضا إخوتي الكرام ذكر الرحمن، نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يرفع قدرك شيخنا.
بارك الله فيك وقدرك يرفع.
هذاك شيخنا في مجادلة عن موضوع إخراج الزكاة، زكاة الفطر إخراجها في مال، وفي ناس بتخرجها، في ناس كتير أو تخرجها مال.
نعم.
فالأفضل أو السنة نخرجها مال أو نخرجها طعام؟
جزاك الله خيرا، سنتحدث إن شاء الله. بارك الله فيك. إخواتي الكرام الذكر ذكر الله تبارك وتعالى أيسر وأسهل عبادة. رطبوا ألسنتكم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا أيسر وأسهل عبادة أجرها عظيم. قال تعالى فاذكروني أذكركم، تخيل أن الله ذكرك، ماذا يعني هذا؟ سعادة وفرحة ومكانة وأجر ومثوبة. والمؤمن مطالب بأن يتميز عن المنافق. المنافق يذكر لكنه يذكر الله قليلا، كما قال تعالى في صفة المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك طلب الله عز وجل من المؤمنين عكس ذلك، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فرطبوا ألسنتكم بذكر الله، واعلموا أن الذكر ينور القلب ويضيء الوجه ويرضي الرحمن ويقمع الشيطان ويجعلك من أحباب الرحمن تبارك وتعالى وعز وجل. أيضا أكثروا من الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، الحسنة بعشر أمثالها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم شفع فينا نبيك العدنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. إذن الصلاح، تلاوة القرآن، الصدقات، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. الدعاء، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء جاءت في ثنايا آيات الصيام لنهتم بهذا الأمر. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء هو العبادة، وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وابن ماجة في سننه والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فأكثروا من الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعتق رقابنا من النار، ونسأل الله عز وجل أن يحقق أمانينا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخوتي الكرام، زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو زكاة الرؤوس كلها أسماء بمعنى واحد، تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. فرضها البشير النذير طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. لا شك أننا في أيام الصيام يقع منا تقصير في صورة لغو، في صورة رفث، في صورة كلام لا ينبغي أن يقال، فما الذي يطهر ذلك؟ صدقة الفطر. أضف إلى ذلك أنها طعمة للفقير والمسكين. السؤال الذي تردد وسئل من قبل شخصين متصلين ويسأل عنه الكثيرون، كيف نخرجها؟ نخرجها من الطعام أم نخرج قيمة من النقود؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنها تخرج صاع، والصاع أربعة أمداد، يعني ملء الكفين مد، أربعة أمداد تساوي صاع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصنافا عديدة، صاعا من بر القمح، أو صاعا من تمر البلح الجاف، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط اللبن المجفف. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام دراهم ولا دنانير، وكانت معروفة في زمانه. لماذا؟ لأن هذه الأصع جمع صاع أو الصاعات مختلفة في القيمة، ولذلك كل إنسان يخرج الصاع الذي يناسب حاله الذي يناسب دخله. لكننا لو قلنا أن زكاة الفطر في هذا العام 6 جنيهات أو 10 جنيهات، نكون بذلك قد جنينا على الفقير، ظلمنا الفقير. أنا أسألكم سؤالا إجابته معروفة، هل الناس يتساوون في أرزاقهم أم أن هناك الفقير وهناك متوسط الحال وهناك الغني وهناك رجل الأعمال وهناك وهناك؟ فلو أخرجنا الزكاة طعاما بحسب الصاعات أو الأصع المختلفة ما ظلمنا الفقير. الفقير يخرج زكاة الفطر بالرغم أنه يأخذها، إذا فضل عنده قوت يوم يخرج عن نفسه وعن زوجه وعن أبنائه وعن بناته أو عن أولاده. الفقير يخرجها صاعا من ذرة، تعرفون قيمة صاع الذرة كم الآن؟ حوالي 4 جنيهات. أو يخرجها صاعا من قمح 6 جنيهات. ومن هو حاله أيسر يخرجها صاعا من أرز حوالي 10 جنيهات. ومن هو حاله أيسر وأيسر يخرجها صاعا من تمر حوالي 20 جنيها، أو صاع من فاصولياء أو باسلاء أو عدس. وإن كان حاله من أصحاب رجال أعمال يخرجها صاعا من زبيب حوالي 40 جنيها، أو صاعا من أقط من لبن مجفف حوالي 60 جنيها. أرأيتم كيف اختلفت القيمة من رجل إلى آخر؟ خلاصة القول، الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله قالوا بوجوب إخراج صدقة الفطر طعاما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاز أبو حنيفة أن تخرج قيمة، ووافقه في ذلك الإمام البخاري، له مذهب لكنه ليس بمشهور لأن الذي ينشر المذهب ويشهره التلاميذ، فإن قعد التلاميذ لم يشتهر المذهب. وكذلك نقل هذا عن الحسن البصري وعن عمر بن عبد العزيز عليهم رحمة الله وعن سفيان الثوري أنهم أجازوا إخراج القيمة، لكن يا جماعة جمهور أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر من الطعام. البعض يقول بحجج واهية أوها من بيت العنكبوت إن الفقيرة. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. أخونا رجب تفضل. طيب انقطع الاتصال، ربما يأتي إن شاء الله. إخوتي الكرام، الحجج الواهية يقولون أن الفقير يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى كساء، فكيف يقبل هذا الطعام؟ المال أنفع. نجيب لا تنسوا أن هناك زكاة مال لا بد أن تكون من المال، أن هناك صدقات وفي هذا كفاية للدواء والكساء. شبهة ثانية يقولون أن الفقير يعني ماذا يصنع بالأرز والفاصوليا؟ نذكرهم بأن أهل مصر اعتادوا عادة طيبة أن الزوجة المرأة إذا زوجت ابنتها فإنها تعد لها ما يعرف بالخزين، تعد لها أرز وفاصولياء وبازلاء وعدس، أطعمة كثيرة. لماذا؟ تقول حتى تقضي ابنتي شهر العسل مع زوجها وقلبها مطمئن. والله أعلم أشهر عسل هو أم شهر بصل، المهم أنها تعد لها الخزين. كذلك الحال، نعتبر أن زكاة الفطر إذا أخرجناها وفقا للسنة من الطعام خزين يطمئن به قلب الفقير. والبعض يقول ماذا يفعل الفقير بالتمر؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. إخوتي الكرام، اتباع السنة خير، الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر عند ثبوت هلال شوال، فإذا قام الإمام ليصلي انتهى الوقت. من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليست زكاة فطر. وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجها قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا هو الوقت الفاضل. إخوتي الكرام، الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا للثبات حتى الممات بعد رمضان، والله تبارك وتعالى نسأل أن يتسلم منا رمضان، وأن يجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان، وأن يمن علينا بالعتق من النيران. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.